www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول النسبة بين الفيء والأنفال، وأن النسبة هل هي التساوي أم العموم والخصوص المطلق أم التباين. ذكرنا أن الظاهر أن النسبة هي التساوي، فكل فيء فهو نفل وكل نفل فهو فيء. واستظهرنا أنه على ضوء الروايات فإن الظاهر أن الأنفال قد نقلت من معناها العام إلى معنى أخص، يعني الأنفال كانت تشمل غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال، كما تشمل أيضا غنائم دار الحرب التي لم تؤخذ بقتال وإنما انجلى عنها أهلها أو صالحوا النبي والإمام أو ما أشبه ذلك. لكن بعد ذلك في عرف الشارع نقلت كلمة الأنفال للأخص، فاختصت ببعض غنائم دار الحرب، أي الغنائم التي أخذت بدون حرب، فالله يعطيها للنبي لأن المسلمين ما تعبوا عليها. هذا تعليل ظاهري هكذا. وبذلك أجبنا عن الإشكال على الروايات. الآن احنا نقرأ بعض الروايات ثم نشوف الأجوبة الثانية ما هي. الجواب الأول هو هذا، أن النسبة هي التساوي بلحاظ النقل. نقرأ الرواية أو إحدى الروايات حتى نشوف التناقض المتوهم بين الروايات وبين مورد الآية كيف يمكن دفعه. الإمام عليه السلام يقول، الإمام الصادق عليه السلام: الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال. إذن ما أخذ من دار الحرب بقتال ليس من الأنفال، كما هو المتفاهم العرفي من الحديث لعله. فالأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال. فماذا يكون الإشكال؟ يكون الإشكال أن الآية آية الأنفال موردها ما أخذ من دار الحرب بقتال. يسألونك عن الأنفال، نزلت في قضية وقعة بدر وهي قد أخذت بقتال، فكيف الإمام أخرج عليه السلام مورد الآية من عموم الآية؟ هذا الكلام. فأجبنا عن ذلك بإجابة، وهناك إجابات أخرى أيضا نتطرق لها اليوم. الجواب الأول الذي ذكرناه أن الأنفال بعد قضية بدر وبعد نزول آية الغنيمة والخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بعد ذلك صار لها معنى أخص، والروايات ناظرة لما بعد وقعة بدر. وإذا تلاحظون التسلسل التاريخي ترتيبا في النزول وترتيبا على حسب المصحف، فالأمر من هذا القبيل. سورة الأنفال لاحظوها، الآية الأولى هي آيتنا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، إلى آخر الآية الشريفة. هذه الآية الأولى. أما الآية 41 من سورة الأنفال فما هي؟ الآية 41 تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن من حيث الترتيب الموجود في القرآن الكريم، آية الغنيمة والخمس متأخرة عن آية الأنفال، هذه رقم 41 وتلك رقم 1. ومن حيث أيضا النزول كان الأمر كذلك كما يذكر في محله من قرائن على ذلك تدل، يعني أولا نزلت آية ومنها الروايات لتوضح أن هذه بعد تلك، يعني آية 41 نزلت بعد آية 1، فالترتيب النزولي هو كالترتيب الخارجي الموجود في القرآن الكريم. ففي وقعة بدر الأنفال كانت تشمل الأنفال اللي هي لله وللرسول، تشمل القضايا الحربية، الغنائم الحربية والقتالية، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أخرجها أي القتالية عن كونها من الأنفال، فانعقد الاصطلاح لاحقا الشارعي على الأخص، فالرواية تفسر بلحاظ ما بعد وقعة بدر، وبتعبير آخر بلحاظ نزول آية الغنيمة اللاحقة. فلذا الرواية عندما تقول الأنفال وكل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال بهذا اللحاظ، هذا هو الوجه الأول الذي سرنا إليه والذي تؤيده الروايات. الوجه الثاني الوالد في التقريب كما يبدو من كلامه صار إليه في تقريب القرآن إلى الأذهان، وهو الاشتراك اللفظي، يعني يقول بأن الأنفال من البداية، احنا كلامنا بنحو العلة المبقية، كلامه ظاهره بنحو العلة المحدثة، من البداية الأنفال كان مشتركا لفظيا بين الأعم والأخص، يعني أنه الأنفال وضعت تارة لما يشمل غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال وبقية الأصناف، ووضعت تارة لخصوص ما أخذ من دار الحرب بغير قتال. طبعا ذيك الأصناف موجودة، يعني الموات مثلا، بطون الأودية، رؤوس الجبال، لكن الكلام في هذا الموطن، تارة وضعت للأعم من قسمي الحرب، وتارة من قسمي الغنائم الحربية، وتارة وضعت لخصوص الغنائم التي أخذت بغير قتال. وفي التقريب يقول بأنه مثله ليس بالعزيز، احنا عدنا في المشترك اللفظي مواطن كثيرة وموارد كثيرة هي مشترك لفظي. هذا الاستظهار أو هذا الاحتمال في حد ذاته ممكن، لكن الكلام هل هناك من دليل يدل على هذا الاشتراك اللفظي، خاصة أنه شوية صعب الالتزام باشتراك لفظي بين الأعم والأخص. الاشتراك اللفظي قد يقال بأنه عادة بين المتباينات، مثل العين الموضوعة بوضعا للعين الباصرة وللركبة وللنابعة وللجاسوس وللذهب وما أشبه ذلك، فهذه متباينات، لكن أن يوضع لفظ بوضع للعام ثم للخاص بوضعين مختلفين بنحو الاشتراك اللفظي ممكن، لكن لعله إذا كان موجودا قليل. فالاشتراك اللفظي يحتاج إلى مؤونة، أما النقل فلا يحتاج إلى مؤونة إثبات مقصودي، أما النقل فلا مشكلة فيه لظهور الروايات فيه، يعني الجمع بين أن مورد، لاحظ هنا، الجمع بين أن مورد الآية هو الغنائم القتالية، وبين أن الروايات تخرج الغنائم القتالية عن الأنفال، الجمع بين ذلك شنو هو؟ هو بالنقل طبيعيا. إذن الأنفال كانت تشمل مورد الآية حقيقة، ثم بعد ذلك بدليل هذه الروايات خرج ذاك المورد من الاصطلاح اللاحق لا من الاصطلاح السابق. وعلى أي تقدير هذا هو الوجه الثاني في المقام وهو الاشتراك اللفظي. الوجه الثالث في الجمع بين الآية والروايات يعني في دفع التناقض المتوهم أن الآية ظاهرها بلحاظ المورد هو أن الغنائم تشمل هو أن الأنفال تشمل الأنفال التي أخذت الغنائم التي أخذت في دار حرب بقتال لأنه بدر هكذا كانت، والروايات تصرح بغير ذلك. الوجه الثالث لاحظوا نقرأ الرواية حتى نطبق الوجه الثالث. الإمام عليه السلام يقول الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، فإحنا قلنا هذا التعريف بلحاظ المصطلح الشرعي اللاحق أي بلحاظ بعد ما بعد نزول آية 41 من سورة الأنفال، مو ما قبل نزول الآية 41 اللي هي آية واعلموا أنما غنمتم من شيء. الوالد قال بالاشتراك اللفظي. الوجه الثالث أن نقول بأن الإمام عليه الصلاة والسلام ليس في مقام التعريف حتى يستشكل بهذا الإشكال، وإنما أن الإمام عليه السلام في بيان في مقام بيان المصادق، فماكو تنافي بين الرواية وتلك الآية. إذا الإمام كان في مقام التعريف فنقول للإمام كيف عرفت مثلا يعني كيف عرفت الأنفال بتعريف خرج منه مورد الآية، فقد يقال في الجواب الثالث أن الإمام لم يكن في مقام التعريف وإنما في مقام بيان المصادق وإثبات الشيء، يعني إثبات مصداق لشيء لا ينفي مصداقا آخر، فبين الروايات والآيات ماكو تناقض، إنما لازم نبحث الآية في حد ذاتها والحكم الشرعي. الإمام عليه السلام يقول الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، وكل أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال، والأرضون الموات وبطون الأودية. عادة في مقام التعريف ما يذكرون المصادق، في مقام التعريف يبدلون اللفظ المفرد إلى ألفاظ مركبة، مثل الإنسان شنو حيوان ناطق. احنا الآن نقوي هذا الوجه أيضا كاحتمال. في مقام التعريف ماذا تقول؟ تقول الإنسان حيوان ناطق، يعني تعرف بالجنس والفصل أو بمثلا الخاصة أو العرض العام أو ما أشبه ذلك، لكن لا تقول الإنسان إفريقي في مقام التعريف. في مقام المصداق تقول الإنسان إفريقي مثلا وأوروبي وما أشبه ذلك. الإمام عليه السلام قاعد يذكر المصادق، إذن ليس في مقام التعريف، فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. يبقى أنه الأنفال يعني يبقى أنه تلك الغنائم الحربية التي أخذت بقتال وهي مورد الآية الشريفة، شنو يصير وضعها من حيث الاستمرار على ذاك الحال أو عدم الاستمرار بحث آخر. احنا حلينا المشكلة بين الآية وبين الروايات بهذه الطريقة. فالوجه الثالث هو أن الإمام عليه السلام في مقام بيان المصادق، وبتعبير آخر في مقام الاستعمال مو في مقام الوضع. أين الاستعمال من الوضع؟ الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب غير قتال، وكل أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال، والأرضون الموات وبطون الأودية وقطائع الملوك وإرث من لا وارث له إلى آخر كلام الإمام عليه السلام. هذا هو الوجه الثالث. المهم أي وجه من هذه الوجوه الإنسان استظهره ففيها الكفاية. الوجه الرابع في الجواب عن هذه الشبهة، شبهة التناقض بين الآية المتوهم يعني بين الآية والروايات، هو أن الإمام عليه السلام في مقام لو قلنا في مقام التعريف، ثالثا قلنا ليس في مقام التعريف، في مقام المصادق، في مقام التمصدق أي ذكر المصادق. نقول رابعا لو فرض أن الإمام عليه السلام في مقام التعريف فإنما هو تعريف بلحاظ الحكم لا بلحاظ الموضوع. التعريف تارة يكون بلحاظ الموضوع كما هو الأصل فيه ونقبل ذلك، لكن التعريف تارة يكون بلحاظ الحكم، لأن الإمام في مقام الحكم. التعريف ليس شيئا هاما بالنسبة لنا بالدرجة الأولى، إنما المهم في الإمام أن يبين الأحكام، الإمام عليه السلام في هذا الوجه الرابع الذي يذكر كان في مقام التعريف بلحاظ الحق، يعني الأنفال الواجبة، مو في مقام تعريف أصل الأنفال حتى تقول تلك الأنفال كانت كذا فكيف في الآية، فكيف في الرواية صنع كذا. لاحظوا الرواية: الأنفال كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال. الإمام في مقام بيان حكم الأنفال مو في مقام بيان تعريف الأنفال. فالحاصل شي يصير، لاحظوا، يعني الإمام هكذا يقول: يقول الأنفال التي كلها تعود للإمام هي. تارة الإمام قاعد يعرف الأنفال بما، يعني الأنفال بقول مطلق، سواء التي كلها تعود للإمام أو التي خمسها يعود للإمام، فيقول كذا. فنقول له: كيف أخرجت غنائم بدر؟ لكن الإمام إذا قلنا بلحاظ الذيل، ظاهر كلامه أو محتمل كلامه أن تعريفه بلحاظ الحكم، فيصير هكذا الأمر: الأنفال التي تعود كلها للنبي والإمام هي: واحد، كل ما أخذ من دار الحرب غير قتال. نقول له إذن، يعني نسأل الإمام عليه السلام في الآية الأولى من سورة الأنفال: غنائم بدر كانت هذه بقتال، فكيف أخرجتها عن الأنفال؟ الإمام يقول: أنا قاعد أعرف الأنفال التي تعود كلها للنبي، وهذا النفل، هذا النفل اللي هو غنيمة دار بدر، يعود خمسه للنبي بلحاظ تلك الآية، فلا إشكال. المهم هذه وجوه أربعة، هاي الثلاثة خطرت بالبال، الأول والثالث والرابع. الثاني هو الوالد ذكره، في أي واحد، أي واحد منها اقتنع به الإنسان ففيه الكفاية. طبعا المستظهر هو النقل، لكن الوجهان الأخيران أيضا يمكن أن يصير إليهما الإنسان. هذا الكلام كان فيما يتعلق بالبحث السابق، أي النسبة بين الفيء والأنفال، فعلى ذلك كله اتضحت النسبة بشكل واضح. يبقى القول الآخر، هذا قول ضعيف لذا ما نفصل فيه. قلنا بأنه النسبة بين الفيء والأنفال إما التساوي بلحاظ النقل أو بلحاظ الاشتراك على المعنى الثاني كما ذكره الوالد، لكن على المعنى الأخير لا، يعني لا تكون العلاقة تساوي. وإما العموم والخصوص المطلق على المعنيين الأخيرين اللي الآن كنا نتحدث عنهم. الاحتمال الثالث أن النسبة هي التباين، هذا الاحتمال ضعيف وإن ذكره بعض القراء والمفسرون، لكن الظاهر أنه لوضوح بطلانه لا داعي لذكره. مثلا قيل كما ذكره بعض المفسرين بأن الأنفال هو الخمس، فإذا كان الأنفال هو الخمس تكون العلاقة بين الأنفال والفيء شنو؟ تكون العلاقة التباين كما واضح. هذا قول ضعيف أن الأنفال هي الخمس. يسألونك عن الأنفال، يعني عن الخمس، أصلا يخالف شأن نزول الآية. يسألونك عن الأنفال، يعني الغنائم الحربية البدرية اللي كانت في بدر، لكن هذا البعض فسر الأنفال بالخمس خلاف الظاهر وخلاف أيضا الروايات. ما عندنا رواية واحدة فسرت الأنفال بالخمس. أو مثلا قول آخر: الأنفال خصصها بغنائم بدر، فإذا كانت الأنفال خاصة بغنائم بدر فإنها تباين الفيء، لأنه الفيء خصوص الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وهذا أيضا القول ضعيف وواضح البطلان. يسألونك عن الأنفال يعني غنائم بدر، ليش؟ لأنه من الواضح أن المسلمين كانوا في مقام ليس السؤال عن خصوص هذا الجزء والمصداق، وإنما السؤال عن الكل الذي يتمصدق الآن في بدر، يعني كانوا في سلسلة حروب. فيسألونك عن الأنفال أنه هذه الأنفال أي الغنائم الحربية شنو حكمها؟ فالله يجيبه بكذا. فالمسلمون أن تخصص سؤالهم بهذه المعركة الخاصة خلاف القاعدة، هذا أولا. ثانيا، لو قيل بأن السؤال خاص فالجواب عام، يسألونك عن الأنفال يعني عن أنفال بدر بالذات، الله شنو؟ الله لم يعد الضمير للسؤال، وإنما كرر لفظ الأنفال مرة ثانية ليفيد حكما خاصا. يسألونك على الأنفال ما قال قل هي ليصير مورد السؤال بالذات، وإنما كرر اللفظ قل الأنفال لله والرسول، فإذا كان السؤال خاصا وبتعبير آخر كانت ألف واللام للعهد الذهني أو العهد الحضوري، لأنه كانت في نفس قضية بدر، فالسؤال إذن خاص لنفرض ذلك. يسألونك يعني قطع النظر عن الغنائم الأخرى، وما قاعد يسألون عن الحكم العام، عن خصوص هذه الوقعة قاعد يسألون. لكن الله ليس شأنه في القرآن الكريم في بيان الأحكام بيان أحكام خصوص الوقائع، وإلا لخرج القرآن عن كونه عامة. فيسألونك عن الأنفال، ألف لام العهد الحضوري لو فرض، الله سبحانه وتعالى يجيب قل الأنفال، فصير ألف لام الثانية ألف لام الجنس أو ألف لام الاستغراق كما هو الأصل فيها، ولا يرفع اليد عن الأصل إلا بالقرينة. هذا أيضا مؤيد أن الأنفال الأولى للجنس، لكن لو تنزلنا الأصل في الألف واللام أنها للجنس أو للاستغراق. يسألونك عن الأنفال يعني جنس الأنفال، يعني عن كل الأنفال، فقل الأنفال لله وأيضا هي للرسول. لكن لو فرض أنه أقيمت قرينة ولم تقم طبعا على أن الأنفال في السؤال المراد بها الأنفال الخاصة، فإن هذه القرينة لا تسري إلى الأنفال الثانية في الآية، بل القرائن على أن الأنفال الثانية يقول الأنفال لله هذه عامة. شنو القرينة؟ أن الله في القرآن الكريم بشكل عام في مقام تشريع الأحكام الكلية وليس في مقام تشريع الأحكام الجزئية على أي تقدير. هذا أيضا كلام في المقام، انتهى هذا البحث. نأتي إلى بحث آخر، ما هي النسبة بين الغنيمة وبين الأنفال؟ هذا بحث آخر. البحث السابق كان النسبة ما هي بين الفيء والأنفال، البحث الآخر ما هي النسبة بين الغنيمة، يعني الآية 41 من سورة الأنفال وبين الأنفال هي الآية الأولى، ما هي النسبة بينهما، ما هي النسبة بين الغنيمة والأنفال؟ هذا هو البحث اللاحق اللي أيضا يقع موردا للأخذ والرد والإبهام والاستفهام. نأتي أولا لغة ثم نأتي نشوف شرعا ما هي النسبة بينهما، لأنه الغنائم هذه فيها الخمس، الأنفال لله وأيضا للرسول، فما هي النسبة بينهما وكيف التوفيق بين هاتين الآيتين؟ الآن سنتطرق لذلك إن شاء الله. أما لغة فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، كما في المسألة السابقة، يعني النسبة بين الفيء والأنفال شنو كانت؟ العموم والخصوص من وجه. أيضا النسبة بين الغنيمة والأنفال العموم والخصوص من وجه لغة، لكن من وجهين لا من وجه واحد. توضيح ذلك، الغنيمة تطلق على كل فائدة كما سبق تفصيله سابقا، فكل فائدة يحصل عليها الإنسان فهي غنيمة، سواء كانت نفلة أم لا، يعني سواء كانت عطية، الفائدة اللي أحصل عليها إذا كانت عطية أهداها شخص لي أم لم تكن عطية، أنا بجهدي حصلت عليها، حجزت مضاحة أو اتجرت فربحت، إذن الغنيمة هي كل ما استفاده الإنسان، أو حسب تعبير الإمام الجواد عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم، الإفادة الاستفادة الفائدة عبارات مختلفة، سواء كانت عطية أم لم تكن، سواء كانت زائدا أم لم يكن، هاي المعاني للأنفال، يعني سواء كان أمرا زائدا، واحد اتجر فحصل على أموال إضافية عما يحتاجه في ضرورات حياته فصار نفل، أم لا اتجر فحصل على ضروريات حياته فمو نفل لكنه فائدة لكنه غنيمة. إذن هذه مادة الافتراق من هذه الجهة، فالغنيمة كل فائدة سواء كانت عطية أم لم تكن، زائدة أم لم تكن. من ذيك الجهة نجي مادة الافتراق كيف؟ النفل أيضا يشمل بعض ما لا تشمله الغنيمة. مثل شنو؟ مثل رؤوس الجبال بالنسبة للنبي والإمام عليهما السلام ثم للفقيه. رؤوس الجبال، بطون الأودية، الآجام، الغابات التي لم يضع النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام يده عليها، يعني لم يستفد منها فائدة فعلية، فهذه يطلق عليها الأنفال بدون شك، فهي من الأنفال، لكنه لا يطلق عليها غنيمة، لأنه الغنيمة قد أخذ في معناها شيء تحصل عليه، فائدة يستفيدها الإنسان كما في تصريحات بعض اللغويين، أو الإفادة يوما بيوم، هذا ما يطلق عليها الإفادة. يعني هناك رأس جبل، هذا رأس الجبل من الأنفال ملك للرسول صلى الله عليه وآله تكوينا من الله سبحانه وتعالى، فلا يطلق عليه الغنيمة بالمعنى اللغوي، وإن كان من حيث الملاك والمناط هو كذلك، لكن من حيث اللفظ اللغوي لا يطلق عليه، فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه لغة. لكن شرعا ما هي النسبة؟ احنا ليش لازم نحلل النسبة بين آيتي الأنفال والغنيمة حتى نشوف التناقض؟ هذا تناقض ثاني، التناقض المتوهم بين آية واحد من سورة الأنفال وآية 41. كيف يمكن؟ الآية الأولى تقول كلها لله وللرسول، الآية 41 الآية 1 تقول كلها لله والرسول، الآية 41 تقول خمسها لله والرسول. ما هو وجه التوفيق؟ التوفيق العام ذكروا أنه هو بالنسخ، نحن نرى توفيقا آخر، وبعض المفسرين يرون توفيقا ثالثا، نتركها لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.